السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن عمل من أعمال القلب يتوقف عليه قبول الأعمال التي يعملها العبد، فمع فقده لا قيمة للعمل، بل إن العمل سيكون وبالا على صاحبه. سنتكلم عن الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، فلا تقصد بعملك إلا وجه الله، ولا تطلب لعملك شاهدا غير الله، ولا تطلب مجازيا سوى الله، لا تريد بطاعتك تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا تريد جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وتتبين أهمية الإخلاص فيما يأتي. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أمر به، فقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثانيا، أن فقده يحرم من دخول الجنة. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ثالثا، أن فقده، فقد الإخلاص، سبب لدخول النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد في سبيل الله، قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. يقال شجاع، يقال جريء، يقال أيا من هذه الكلمات. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، يعني قيل هذا الذي تريده في الدنيا حصل. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، هو كريم. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. تأملوا أيها الإخوة، هذه ثلاثة أعمال من الأعمال التي هي من أسباب دخول الجنة. الشهادة في سبيل الله لها منزلة عالية، ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على فضل المجاهد في سبيل الله الذي استشهد في سبيل الله، حتى إنه يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويكون له منازل في الجنة لا يبلغها كثير من المسلمين. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو سبب من أسباب دخول الجنة. بل إن قارئ القرآن الماهر فيه الحافظ له الماهر فيه مرتبته مرتبة الملائكة مع السفرة الكرام البررة. والثالث ينفق في سبيل الله، والمنفق في سبيل الله له أيضا فضل عظيم، وإنفاقه سبب من أسباب دخول الجنة. ومع ذلك، مع أن هذه الأسباب أو هذه الأفعال، مع أن هذه الأفعال أسباب لدخول الجنة، إلا أنها أصبحت أسبابا لدخول النار. ما الذي تغير؟ العمل هو العمل، والأفعال هي الأفعال. الذي تغير هو الإخلاص. إذا أخلصت كانت سببا لدخولك الجنة، وإذا لم تخلص كانت سببا في دخولك النار. رابعا من أهمية الإخلاص أن قبول العمل يتوقف عليه، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. هو لا يريد فقط الذكر، لا يريد فقط أن يقال بأنه شجاع أو صاحب نخوة أو نحو ذلك، لا، هو يريد الأجر، ويريد مع الأجر أن يذكر. ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها مرة أخرى، يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. تكرر ثلاث مرات، الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. خالص، صافي تماما عن أي شرك، عن أي نظر للمخلوقين. حديث رواه النسائي، وقال الألباني حسن صحيح. الأجور التي رتب عليها، أو الأعمال عفوا التي رتب عليها أجور عظيمة، سواء كان في القرآن أو في السنة، ستجد أنها قيدت بالإخلاص. تارة ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله خالصا من قلبه، احتسابا إيمانا واحتسابا، وهكذا، تدل على أنه يريد أن يكون العمل لله عز وجل. يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة أيضا، به تنال محبة الله عز وجل. المخلص يحبه الله. عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد النقي التقي الغني الخفي. رواه مسلم. ما يضرك أن الناس لا يعرفونك، هذا لا يضرك، الله عز وجل يعلمك ويعرف، يعلم ماذا تعمل. من أيضا أيها الإخوة أهمية الإخلاص أن به نقاء القلب من الغل، به نقاء القلب من الغل. جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى لا يغل أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع وجود هذه الثلاثة في قلبه، بل إن هذه الثلاثة أشياء ومنها الإخلاص تنقي القلب من الغل. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة أن به يجاب الدعاء. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وسدت عليهم الباب أن يخرجوا، تعرفون القصة، كان يقول أحدهم في دعائه عندما يذكر عملا صالحا له، عندما ينتهي من ذكر العمل الصالح يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ابتغاء وجهك، يعني عمل هذا العمل لا يريد به وجه أحد من المخلوقين، ففرج عنا ما نحن فيه. الثلاثة كلهم بهذه الطريقة. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة أيضا الوعيد الشديد لمن فقده في عمله، يعني ليس الأمر فقط أنه يحبط عملك، ما يكون لك عمل وانتهى الأمر، لا، بل أنت تعاقب إذا لم تخلص، تعاقب، ليس فقط يحبط العمل وانتهى، لا. يعني مثال: إنسان تصدق بمبلغ من المال ولم يخلص فيه، ليس فقط أنك لا تحصل على الأجر وتكون سالما، لا، بل يكون عليك وزر، كما في الحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار كما قلنا قبل قليل. وخذ أيضا ما يدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله، سمع الناس يعني عمل عملا لكي يسمع به الناس، سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. المراءون يوم القيامة يجازى الناس بأعمالهم، هم لا يجازون بشيء حتى ينتهي أولئك، ينتظرون الجزاء، فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا اطلبوا منهم الجزاء. في الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حسنه الألباني. من أهمية الإخلاص أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من فقده أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. المسيح الدجال ما من نبي من الأنبياء إلا ويحذر قومه فتنة المسيح الدجال، ففتنته أعظم الفتن. ومع ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون المسيح الدجال قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. من أهمية الإخلاص أنه من أوصاف أهل الجنة، كما قال الله عز وجل عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله. هؤلاء أصحاب الجنة يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من أهمية الإخلاص أنه يبارك الله عز وجل في العمل، في عمل المخلص يبارك فيه، في عمله وفي قوله، فينتفع به الناس ولو كان قوله أو عمله قليلا. غير المخلص قليل النافع ولو كان فعله أو قوله كثيرا، بينما المخلص قليل العمل أو قليل القول ينفع كثيرا. يقول أبو العالية وهو من التابعين يقول: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. ويقول بدير العقيلي: من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله صرف عنه وجهه وصرف بقلوب العباد عنه. قال علي بن الفضيل لأبيه الفضيل بن عياض: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، وتدري لما حلى، لما أصبح حلوا؟ قال: لا يا أبتي. قال: لأنهم أرادوا الله به. من يحب أن يرى الناس عمله أو يسمعوا به، يحب أن يشتهر عند الناس وأن يعرفوه، هل هذا مخلص؟ من يطلب العوض من المخلوقين على عمله، سواء كان الديني أو على عمله الديني، سواء كان هذا العوض معنويا أو حسيا، هل هذا مخلص؟ يطلب العوض المعنوي كالمدح والإعجاب والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو محبته أن يقضوا حوائجه ونحو ذلك، هل هذا يكون مخلصا ما دام أنه عمل هذا العمل لمثل هذا الغرض؟ بعض من تظهر عليه علامات الصلاح إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يهتموا بقضاء حوائجه وأن يسامحوه في المعاملة وأن يوسعوا له في المجلس، فإذا قصر أحدهم في ذلك ثقل على قلبه، مثل هذا يطلب عوضا على تدينه. مثل هذا يطلب عوضا على تدينه، فهو يطلب أن يخدم لدينه. السلف كانوا يخافون أن يخدموا لأجل دينهم. دخل ابن محيريز حانوتا يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب الحانوت، ابن محيريز رجل زاهد من الزهاد من العباد من العلماء، دخل إلى دكان يريد أن يشتري شيئا له، رآه رجل يعرفه، صاحب الدكان لا يعرف ابن محيريز، لكن رآه رجل يعرف ابن محيريز، فقال لصاحب الحانوت لصاحب الدكان: يا هذا أحسن بيعه، هذا ابن محيريز، هذا الشيخ فلان أحسن بيعه، يعني أنقص له في السعر، أعطه البضاعة الجيدة. فغضب ابن محيريز غضبا شديدا وخرج دون أن يشتري، وقال: إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري بديننا. وقال سفيان الثوري: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. دنا ابن المبارك، وابن المبارك من العلماء العباد المجاهدين في سبيل الله، دنا ليشرب من مكان سقاية، والناس زحام، فزحم ولم يعرفوه، ما يعرفون من هو، فزحموه. فلما خرج قال لمن معه: ما العيش إلا هكذا، يعني نكون مع الناس ولا نوقر ولا يبعد عنا الناس ويبعدون عنا ويخلون لنا الطريق، لا نعيش معهم هكذا. ولما سئل عن السفلة قال: هم الذين يعيشون بدينهم. الذي ينشط إلى العمل ويضاعف الجهد إذا كان هناك مدح وثناء، بينما يكسل ويقصر إذا كان هناك عيب وذم، هل هذا مخلص؟ الذي يعمل إذا صدر، إذا كان هو الرئيس، بينما إذا أهمل وقف، هل هذا مخلص؟ يقول الإمام الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا، يعني علمه، على أن لا ينسب إلي حرف منه. المخلص الحق لا يأمن على نفسه من الرياء، المخلص الحق يخاف دائما من الرياء، بل إنه يتهم نفسه بعدم الإخلاص. يقول هشام الدستوائي وهو من علماء الحديث، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. يقول الإمام الذهبي وهو يترجم لهشام الدستوائي ونقل عنه هذه الجملة، فقال: والله ولا أنا. المخلص الحق عمل الخلوة أحب إليه من عمل الجلوة. قال رجل لتميم الداري رضي الله عنه: ما صلاتك بالليل؟ كيف تصلي في الليل؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. المخلص الحق أيها الإخوة يعمل ومع ذلك يخشى أن لا يقبل منه، كما سألت عائشة رضي الله عنها لما سألت عن تفسير قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إليه راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كيف نجاهد أنفسنا لكي نخلص؟ أول أمر نفعله الاستعانة بالله عز وجل والبراءة من الحول والقوة والالتجاء إلى الله وكثرة دعاء الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، وتستعيذ بالله عز وجل من الشرك والرياء والسمعة. كان علي بن الحسين زين العابدين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. الأمر الثاني: معرفة الله حق المعرفة، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن العبد مهما فعل ومهما اجتهد في طاعته فلن يستطيع أن يفي الله حقه ولن يقدر الله حق قدره. الأمر الثالث: أن يعلم العبد أن الله هو الذي امتن عليه بهذا العمل الذي يعمله. قمت الليل، تصدقت بمئات الآلاف، أي عمل عملته من أعمال الآخرة، الله عز وجل هو الذي امتن عليك ووفقك إلى هذا العمل، ولولا توفيق الله عز وجل لك وفضله عليك لم تعمل هذا العمل. والله لولا أن الله امتن عليك لما أتيت تصلي الآن في هذا الوقت وفي هذا المكان، أقصد هذا المكان يعني في مكة، أناس لا يصلون وأنت في مسجد تصلي. امتن الله عليك عز وجل ولم يمتن على هذا الإنسان. إذن الخير الذي صدر منك، الفعل الطيب، العمل الصالح الذي صدر منك، إنما هو من الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو أفضل البشر، يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من أيضا الأشياء التي تعين بإذن الله على الإخلاص أن يستحضر العبد في نفسه أنه عبد لله، مملوك لله، لا تستحق أجرة على عملك، مهما عملت لا تستحق أجرة، فكيف ترائي بهذا العمل؟ أيضا من الأشياء التي تعين أن يستحضر العبد عيوب العمل الذي عمل، لأنك لا يمكن أن تعمل العمل 100%، لابد فيه من النقص. من أيضا الأسباب التي تعين على الإخلاص محاولة إخفاء العبادة. وتعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، ذكر الله عز وجل منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لاحظ السادس والسابع. من أيضا طبعا هناك آثار عن السلف الصالح في إخفائهم للعبادة، الشيء العجب، حتى إن بعضهم يقول: والله إن كان أحدنا ليبكي على وسادته في منامه وزوجته بجانبه، بلت دموعه وسادته وزوجته لا تعلم به. ويقول: والله إن الرجل ليبكي في الصف في الصلاة لا يعلم به من بجانبه. عبد الله بن المبارك في غزوة في بلاد الروم، خرج رجل شجاع من الروم يبارز، فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فالرومي قتل المسلم، ثم خرج مسلم ثاني فقتله الرومي، وخرج ثالث، وفي هذا ينتشي هذا الرومي لا أحد يستطيع أن يغلبه. فخرج إليه رجل ملثم فبارزه وبارزه حتى قتله الملثم، فكبر المسلمون وانتشر التكبير، فرحوا بمقتل هذا الرومي الشجاع. يقول: فاحتشد الناس على هذا الرجل، الراوي يقول: فاحتشد الناس على هذا الرجل، يقول ملثم، يريد أن يعرفون من هو، وهو لا يريد أن يبعد هذا عن وجهه. يقول: فتربت منه دون أن يشعر، أبعدت اللثام عن وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك. يقول: فغضب علي غضبا شديدا وقال: حتى أنت تشنع علينا، حتى أنت يا أبا عمرو تشنع علينا، يعني تخيل هذا الفعل الذي فعله يعتبر كأنه شيء يجب أن يخفى، ونحن نخفي سيئاتنا وهذا طيب. لو فضحك إنسان بسيئة تعملها قلت له تشنع علي أمام الناس، الآن هذا عمله عمل كل يتمناه ومع ذلك يقول مثل هذا الفعل. بكى رجل في حلقة الحسن فجعل يبكي بصوت مرتفع، ارتفع صوته، فقال الحسن إن الشيطان ليبكي هذا الآن. بل من مبالغة السلف في إخفاء العمل أنهم كانوا يظهرون ضده، يعني لا يريد أحد أن يعرف أنه يقوم الليل، إذا قام الفجر إذا أذن الفجر رفع صوته مثلا قال لا إله إلا الله، يوهم الآخرين أنه الآن قام مع أنه كان طول الليل قائم. وهكذا كانوا يفعلون، بل بعضهم كان تحضره الرقة، يريد أن يبكي من خشية الله عز وجل، تحضره هذه الرقة وأمام الناس فيلتفت عنهم ويمتخط يقول ما أشد الزكام، يعني يوهمهم لا تظنون أني أنا أبكي، لا هذا فقط من الزكام. الخوف من الرياء، محاسبة النفس ومجاهدتها، كل هذه الأمور من الأعمال التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم. قبل أن نختم لأن جاء الوقت، ننبه تنبيهات سريعة جدا. سرور العبد، فرحه بأن يثني الناس عليه بعدما عمل العمل وانتهى، يعني أنت عملت عمل ثم سمعت أن الناس يمدحون هذا العمل ففرحت بذلك، هذا لا يقدح في الإخلاص ما دام أنك بدأت هذا العمل مخلصا وانتهيت منه مخلصا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. التنبيه الثاني، لا يترك العمل خشية الرياء، لا تقول معنى هذا الكلام ما دام هذا الكلام إذن خلاص أنا ما أعمل العمل، لا، بل اعمل العمل وجاهد نفسك على الإخلاص. نشاطك عندما ترى الصالحين يعملون فتنشط معهم، يعني مثلا عندما تأتي إلى مثل هذا المسجد، يعني ما في مساجد في مكة؟ أنت الآن بيتك مجار للمسجد ولا جيت بالسيارة؟ لما تأتي هذا تقول أنا مخلص ولا غير مخلص؟ ليش ما أصلي في مسجدي؟ ما حد يعرفني ولا شيء، أحسن أصلي هناك. نقول ما يعني هذا أنه يقدح هذا في الإخلاص، قد تكون أتيت لغرض آخر لا يهمك أن يراك الناس ولا أن يعرفوك، وإنما أردت لأن هناك شيء ينشطك على العبادة، تجد رقة في سماع القرآن، تجد رقة في الدعاء، تجد رقة في كذا، فيحصل عندك من هذا الشيء الذي يجعلك تقبل على العمل. قد يعمل الإنسان العمل علانية ومع ذلك ما نقول أنه غير مخلص، بل قد يكون مخلصا وعمله علانية. كتمان الذنوب وإخفاؤها ليس من الرياء، كتمان الذنوب وإخفاؤها ليس من الرياء، بل هي مقصد شرعي ومطلوب أن لا تجاهر بمعاصيك، اخفها عن الناس. لا عندما يقول لك الناس أنت ما شاء الله كويس كذا إلى آخر، أنت رجل صالح، لا تبادر تقول لا أنا أفعل كذا وأفعل كذا وتعدد بالمعاصي، لا، بل اكتم ذنوبك ولا تجهر بها حتى لا تكشف ستر الله عليك. أخيرا، لا ينبغي أن يسأل الإنسان عن عمله، لا تسأل أخاك كم يحفظ، كم يقرأ، هل يقوم الليل، هل كذا، لأن كما قلت لكم سمعتم تميم الداري عندما غضب عندما سأله الرجل. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام لنا حجة لا علينا، وأن يجعل أن يكون حاثا لنا على الإخلاص وتحريه لا على ترك العمل خوفا من الرياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا.